الصوفيه موجه الى حديث
الارباب من ساريه رضي الله تعالى عنه. ونعلمكم ابتداء ان الشيخ يحتاج عن اجابه الاسئله. بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فارتأى ابتداء يعني الإخوان يرتأوا أن يكون حديث أو موضوع الحديث وشرح حديث العرباض بن سارية أو تأملات في وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي، وما أكثر وصاياه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يوصي أمته بوصايا جامعة مانعة نافعة وماتعة، وخاصة ونحن في هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف والأحوال أو الفتن والأهوال، فينبغي ذكر مثل هذه الأقوال، أي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تستأنس بها ويسترشد بها المهتدون حتى يعرفوا، لأنه عند التضارب والتكاثر والتضاور والتدابر والتناقر والتلاحظ ترى الناس متفرقين، وتراهم كذلك مغترين بما هم عليه ومعجبين كذلك بما هو منهم وما هم فيه، حتى أصبح كل فريق يدعي لنفسه الصواب ويرمي غيره بالخطأ، ويدعي كذلك ويزعم أنه المحق وغيره المبطل. فلا شك أن المسلمين والحمد لله رب العالمين إذا حصل ما حصل من مثل هذه الأشياء فإن الرجوع إلى هذه الشريعة الغراء بتعاليمها السمحاء التي تسع الأمة جمعاء. ولذلك هذا الحديث الحقيقة كذلك يعني ما نعيشه في هذه الظروف ولو جاء ذكرها بأقصر وأخطر الحروف، لكن العبرة بما كان من الكلام دالا ولو كان قليلا، وخير الكلام ما قل وجل. فبدأ ذي بدء الصحابة حريصين، الصحابة حريصون على إذاعة وإشاعة وتعميم ونشر ومصر الحق، يبدأون هم أنفسهم، يبدأون بأنفسهم، وكذلك يسعون في تعميم دائرته وتوسيع رقعته وتعميم كذلك نفعه وخيره، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. لذلك يروي العرباض قائلا: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية بليغة. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغيره. لا أخفيكم، كان في الأول أن نتكلم عن أسباب الأمن هكذا في الطريق ونحن قادمون وآتون، أراد الأخ يعني قال لي: يا شيخ لو تتكرم بي. قلت: ما في مشكلة، مدام وجدنا هذا الحديث أيضا يتضمن هذه المعاني ويتضمن قمع كذلك ورد وسد ذرائع مفسد، يعني سد ذرائع مفسد هذه المعاني عفوا من هذه الموانع. بمعنى الأمن نعمة من الله كما هو مكتوب على باب هذه القاعة، نعمة من الله، وصح هذه نعمة ذكر الله بها قريشا، ذكر بها المؤمنين عامة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وتجدون قوله صلى الله عليه وسلم كذلك: كيف يجعل الإنسان يستشعر ويستحضر نعمة الأمن، نعمة الأمن ولو يسكن كوخا لكن لا يخاف شيئا ولا تضطرب نفسه عفوا ولا تتوجس كذلك خيفة من طارق ولا أي أمر مثلا. فيسعد الناس يسعدون ويهنؤون لهم أمرهم وحالهم، ويهنؤون كذلك ويأمنون كذلك على دمائهم وأموالهم ما شاء الله، فيحسون بتمام ويشعرون ويستشعرون نعمة الأمن في حياتهم، بل كأنهم أغنى الأغنياء وأسعد السعداء. بشيء قليل لكن مع الأمن عدم الخوف. الأمن لا شك هو اطمئنان النفس وشعورها بانعدام الخوف. يعني ما ما ما, ما تخاف هذه النفس شيئا يقع مكروها أو يفوتها شيء محبوب، شيء تريده ومن حاجاتها وفضلا عن ضرورياتها يعني. فبينما الخوف عكس ذلك، الخوف هو اضطراب النفس من يخشى الإنسان وقوع شيء مكروه مستقبلا أو فوات شيء محبوب فيحصل له نوع من الخوف والاضطراب. بينما الأمن سيطمئن يأمن الحمد لله، لا يخاف حرجا ولا يخاف ضررا ولا يخاف أذى بإذن الله تعالى. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاث أشياء: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، يملك قوت يومه. الناس أغلب الناس ما يعني يحتقرون هذا الشيء، حتى إذا افتقدوه آنذاك يذكرون فضله ويذكرون أثره ونعمته ويذكرون سعادتهم كذلك ما شاء الله. قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا الفتن مما يعدم ومما يذهب ومما يفسد على الناس أمنه ولا لا؟ هذه الفتنة يكثر فيها، نعني بذلك الفتنة التي تموج كموج البحر، هذه التي تعم وكذا. فبالتالي هذه التي تذهب هذه النعمة ويحصل الناس في اضطراب ويحصل الناس في قلق ويحصل الناس في يعني تهدر كما تحصل، يعني لا يأمن الناس يعني بكل صراحة يعني على أموالهم ولا دمائهم ولا شيء. ولذلك من صفات المؤمن المؤمن الذي أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ولا لا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث فوعظ مثل ما وعظهم عن الفتن وحذرهم من الفتن وأمرهم باتقاء الفتن وعدم التظاهر وعدم الاستشراف للفتن وغير ذلك مما جاء من بيانه في وجوب الوقاية من الفتن ووجوب سد ذرائع الفتن ووجوب حسم مادة الفتن، أعني لمن كان بيدهم ذلك، مش كل من هب وتبش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل ما كان إنسان أبعد عن الفتن كل ما كان أقرب إلى الأمن، وكل ما كان أقرب إلى الفتن كل ما كان أبعد عن الأمن، كل ما كان أبعد منه. لهذا قال: القاعد فيها خير من القائم، القائم خير من الماشي، والماشي خير، يعني كل واحد يكون أهون من ذلك. فقد يقول هذه مجرد خاطرة أو مجرد كلمة بين يدي هذه الوصية، الوصية النبوية. فكما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم حريص، حريص على وعظ أمته وحريص على نصيحة أمته، على النصح لأمته، وحريص على التوجيه والترشيد ما شاء الله. إنما منهجه الطريق صلى الله عليه وسلم، منهجه طريقته أسلوبه كانت بحسب الأحوال، الأقوال بحسب الأحوال. وكان يتخول أصحابه بالموعظة، ما كان يلقي كلمة أو كلمات دفعة واحدة وجملة واحدة، لا، إنما كما حصل لابن مسعود لما طلبه الناس في أن يعظهم كذلك ويدرسهم كل يوم فحب فأراد ذلك وتمنى ذلك لولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كونه كان يتخولهم بالموعظة. لما؟ خشية السآمة عليهم، يخشى الملل، لهذا كان ينصحهم تارة يعلمهم تارة ويتركهم يستريحون تارة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في بيانه وتوجيهه ونصحه وترشيد وإرشاده كان ملما ومستجمعا وبيانه مستوفيا ومستوفرا لكل أسباب المعرفة وكل وجوه حسن الإلقاء، وله فيه جاذبية تجعل السامع يعي ما يسمع ويستزيد منه، لأن بدأت نفسه تتأثر وتتغير، وبدأ ذلك الكلام فيها يثمر ويزهر ويظهر كذلك ثمر ذلك وأثر ذلك في نفس السامع الدليل لما يقول وعظنا، انظروا إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في وعظه يا إخوان لم يكن كلامه شديدا عنيفا، إنما كان كلامه يقترن به وتحتف به قرائن تجعل سامعه ترق نفسه وتطمئن ويطمئن قلبه، ما شاء الله، تجعل النفس يعني تلين لها هذه النفوس، بل هو الذي يلين النفوس. خطاب فيه نوع من الرقة يرقق هذه النفوس، وفيه نوع من يلينها كذلك، وهي خاصة إذا احتف بذلك البيان وتضمن ذلك البيان الترغيب في الأمر الخير النافع في الخير والبر والنفع، والترهيب من الشر والإثم والضر. فالموعظة إذن هذا الكلام الذي تضمن ما يبعث في النفس، ما يجعل هذه النفس تطمئن ما شاء الله، وترق هذا النفس وتخشع ما شاء الله، كما حصل للصحابة، بل كما يروي أحمد زيادة له موعظة بليغة والبلاغة تعلمون هو إذا كان البيان مستوفيا ومستجمعا، يعني في الأسلوب والطريقة والحرف كذلك واللفظ، ما يحصل به الإفهام بحيث السامع يفهمه، قل هذا كلام بليغ، بحيث بيان كان صريحا فصيحا صحيحا، الممت واستجمع الأساليب هكذا والشواهد التي تجعل السامع يعي ويعقل ويفهم ويفقه ما تريد ما تقصده. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بعثه بجوامع الكلم وأعطاه كذلك ومنحه ورزقه ووهبه كذلك ما شاء الله، جعل يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه عليه الصلاة والسلام. لذلك كان إذا تكلم بالكلمة تلك الكلمة ما شاء الله ولو كانت قصيرة في 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 مبناها ولفظها وحرفها كانت غزيرة في معناها ومرادها ومقتضاها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر الصحابة عنه ذكروا قصد كلامه وبيانه سبحان الله، فقالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم، يسرد الكلام كسردكم أنتم، ممكن الخطيب يتكلم ساعة ونصف ولا يتوقف بعبارات وألفاظ وكلمات وبيانات لعل بعض العوام لا يفهمها إلا بالرجوع إلى المعجم أو القاموس ليعرف معناها اللغوي فضلا عن معناها الاصطلاحي أو الشرعي. لهذا قال إنما كان كلامه قصدا وبينا وفصلا، كان كلامه قصدا من حيث الكم ما كان كثير ما كان غزير، وبينا كذلك ما شاء الله يعني صريح ما كانش إبهام،
كانش كلاما مبهما او ما كانش فيه اجمال ليحصل به الخلل في فهم المعنى، فضلا عن تلك العبارات الموهمه التي توهم او تلك العبارات التي تجمع التي تتضمن اولا معاني متغايره او متغايره ومتعارضه، فلا يدري الانسان اي المعنى يريد واي المراد يقصد كذلك مثلا، هكذا ولا لا؟ فكالالفاظ المشتركه ولا لا، والعبارات المجمله وغير ذلك من تلك الكلمات. تذكرون قصه عدي بن حاتم الطائي، يعني حديث الخطيب اللي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. الناس كانوا حديثي عهد بشرك، ما يعني مازال متأثرين ولا حديث، او كانوا حديثي عهد بالاسلام مازال، فبدك تخاطبهم بخطاب مفصل مؤصل مدقق محقق موثق، يعني خلاص ما تخليلوش كلمة تفتنه، كما قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغوا عقولهم، يعني لا تدركوا عقولهم، يكون هذا الحديث على بعضهم فتنة ولا لا، يكون لبعضهم فتنة يفتنهم حتى ترى متضاربين السامعين، تجد متضاربين مختلفين، هذا هو الذي يريده وهذا الذي يقصده وهذا الذي يعنيه، لا لا غلط، أنت من فضلك خاصة في مسائل دقيقة مسائل عقيدة لا لا، رب سبحانه وتعالى بين وأنزل السنة وبينت كذلك ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك والصحابة كلهم كانوا على ذلك، فكن أنت كذلك مثل ذلك. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت ولا لا، أو في رواية قال له بئس خطيب القوم أنت. لهذا لما زاد إمام أحمد الرواية قال بليغة، يعني كلامه ما شاء الله كان صريح واضح، ولهذا عيسى قال ما كان يسرد كسردكم إنما كان كلامه بينا فصلا قصدا صلى الله عليه وسلم. لذلك سامحوني يا إخوان وقفات فقط يعني تأملات في هذا الحديث حتى يعني الممكن التفريع لا يؤدي بنا أو لا يؤول بنا إلى أن نهمل نظرا لضيق الوقت بعض جوانب هذا الحديث التي لا ينبغي إهمالها، بل ينبغي ذكرها وقولها وإفهامها وإعمالها خاصة في هذا الوقت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الواعظين وأسبقهم وأفصحهم صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان حتى عليه الأنبياء، الأنبياء كانوا في وعظهم وفي توجيههم وفي نصحهم وأمرهم ونهيهم وتبليغهم ما شاء الله كانوا في تمام الفصاحة، لا يغرنكم اعتراض أقوامهم عليهم كقولهم ما نفقه كثيرا مما تقول، اعترضوا على شعيب وهل ما يعرفون فصاحة شعيب خطيب الأنبياء ولا لا، كما يلقب كما يقولون يعني مثلا، فما لا، إنما الأنبياء هم الذي كانوا يقولون، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، فالله ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لا يكادون يفقهون قولا، كلامهم صريح، الدليل على حرص الأنبياء على حسن البيان وجميل وصحة وسلامة التبليغ والإلمام والإحكام والإعلام والإفهام، أنهم كانوا حريصين على أن لا يهملوا شيئا ولو كان قليلا، كقوله تعالى مثلا عن سيدنا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هكذا إذن ينبغي أن نعرف، ولهذا قل إنما أعظكم بواحدة ولا لا، هكذا يعظهم وهكذا سبحان الله العظيم، يعني بإذن الله مثنى وفردة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة مثلا. لذلك وعظه صلى الله عليه وسلم كان مؤثرا، الدليل على ذلك لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، هذه الوعظ ضد تفنيد شبهة، كثير من الناس يظنوا بأن كلمة الوعظ تهتم فقط بالرقائق وأمور النفس وأمور التخويف والترهيب والترغيب فقط، إنما لا تتضمن أحكام لا تتضمن مع أصولا ومسائل علمية، لا حتى يدخل في عموم لفظ الوعظ، من حتى الوعظ من التعليم ولا لا، لما أنت تساعد يعني بهذا ما يظنش يقول أعطينا موعظة، يظن بالموعظة هذه غير كش نكتة تدي منها العبر والعظات وتسمعها وبس، لا لا، موعظة تتضمن التعليم وتتضمن التوجيه وتتضمن الإرشاد وتتضمن مسائل علمية ومسائل عملية ومسائل منهجية وكل شيء ما شاء الله. إنما لما يحبوا يفرقوا بين الخطبة والمحاضرة والموعظة والوصية وغير ذلك، طبعا على حساب كما يقول موضع وموضوع الشيء يحصل الافتراء أو الاختلاف، لكن هذا في التنوع، إنما قد يتضمن ذلك الشيء كله بدل وصية بدليل قالوا كأنها موعظة المودي انزل فأوصينا، جمع بين الوصية والموعظة كذلك، لأن الوصية عادة مشنية هو شيء يعهده الإنسان، يعهد يعني يتركه الإنسان خلفه في أمر مهم يوصي به الناس، يوصي به، وهذا لعظمة ذلك الأمر وأهميته، فيقول كأنه تقول أوصيك به، كأنه هذه الكلمة عبارة الوصية تدل على أهمية ذلك الشيء الموصى به مثلا، أو تدل على عظمته. وعادة ما تكون هذه الوصية آخر عهد بالموصي للذين يوصيهم مثلا، ولا لا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين كما في سورة البقرة. ولهذا عادة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت بعد ما قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى غير ذلك. ولهذا كأن لما قالوا كأنها موعظة مودعي زادوا هذه الكلمة وصية، يعني خلينا هذه الموعظة بمثابة الوصية، آخر عهدنا بك وآخر كلامنا لك أكلامك لنا حتى نتثبت بها، إن افتقدنا نفسك وغابت عنا نفسك نستأنس بأنفاسك ونستحضر أنفاسك بهذا التج... وإلا الموعظة تتضمن معها يعني ما شاء الله المسائل الفقهية والعقدية والوعظية وغير ذلك ما شاء الله، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ما شاء الله. هذا يدل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة مثل ما قال ابن مسعود في حديث يجمع أحدكم في بطن أمه ومن 40 نووية، كذلك الحديث 40 نووية ها ولا لا، يعني لما يقول حدثنا الصادق والمصدوق ولا شايفين يا إخوان، فإذا يعني هذا الكلام يخرج، كثير من الناس يقول الكلام يخرج من القلب يدخل القلب، قد يخرج من القلب وقلوب تاع بعض الناس ما يدخلهمش، هو ربي قال أفلا يتدبرون القرآن، هو القرآن بكلام الله، قال أفلا يتدبرون القرآن زيد أم على قلوب أقفالها، هكذا ولا لا، هذا هو يعني بمعنى لا بد أن يروا، إنما هذا يدل على خيرية هذا الإنسان المتأثر، هذا يدل على فضل المتكلم وصدق المتكلم، ولكن عدم تأثر السامع والمخاطب لا يقتضي كون الكلام هذا لم يقله بصدق ونية والغلط، غلط، إذن هذا غلط، إنما صح الله فضل الرسول صلى الله عليه وسلم جعله أفضل الأنبياء وفضل أصحابه جعلهم أفضل الأمم ولا لا، أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان خير من تكلم فكانهم خير من أصغى وأنصت وسمع، هكذا ولا لا، لهذا تأثروا بكلامه لأنهم حقا يعرفون ويدركون ويعقلون معنى ما يقوله صلى الله عليه وسلم، فقال قال وجلت منها القلوب، الأصل في جوارح الإنسان وظاهر الإنسان يكون مرتبط بالباطن ولا لا، والجوارح يكون مرتبطة بالقلب لأنه القلب هذا هو الأصل، يعني لما يخشع القلب تخشع الجوارح، وقادر ساعات تخشع بعض الجوارح ما يخشعش القلب، تلقى إنسان يبكي ولكن ما ظهرش عليه الخشوع، تحس بالخل بكاء عاطفي ولا لا، سمحوا لي بين قوسين، تقرا بعض الناس تقرا على القران ما يبكيش، لما يقرا القنوت والامام يبتدع بعض الكلمات، لما اللحن هذاك تاع الامام وذاك الصوت تاعو يخليه يبكي ولا لا، تقول يا اخي القران لكلام الله اللي قال ربي فيه
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلذلك ساعات العاطفة الحماس كما يقول الجزائريين، ساعات الحماس هذه يخليك تشعر بأشياء، ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث يثمر يمكث في الأرض. ولذلك احنا هنا القلب في كل شيء، أهمية القلب. سامحوني نوقف ولو خمس دقائق، ولو خمس دقائق حتى ما تطولش يعني في الأمور الأخرى. احنا لابد الإنسان لما يخشع القلب صح تخشع سائر الجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القلب ينفع الإنسان في الدنيا وينفع في الآخرة وينفع في أحواله وينفع في أعماله. القلب يشارك في كل أحواله وكل تصرفاته. إذا كان قال كلام وما جالس من قلبه ما ينفع، ما ينفع حسن البيان وحسن وصحة التعبير وسلامة القول ولا لا. بالدليل إذا جاءت المنافقون ولا لا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. علاش كاذبين؟ ولو زعموا يعني كما يقولوا يعني أصابوا، أقول ما أقول صدقوا، نستعمل يعني كلمة صوابا قالوا لفظا وتعبيرا لما قالوا نشهد إنك لرسول، ولكن لم يكونوا صادقين في هذه الشهادة. حقا هو رسول الله ولكنهم ليسوا كذلك هم في أنفسهم. لما؟ لمن يقولون بألسنتهم الله يبارك فيكم ما ليس في قلوبهم. لهذا القول اللسان قول القلب يجزع، كذلك فعل الجوارح. لا بد أن يكون القلب متواطئا معها. أنتم شايفين قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الأعمال ظاهرة هي أعمال تقوم بها الجوارح كالصلاة وغير ذلك، ولكن لا بد من كون هذه الأعمال يريد بها العبد وجه الله ويريد الإخلاص، وهذا عمل القلب. هذا عمل القلب، عمل القلب والإرادة القصد في هذه الأعمال النية مثل ما تقول. قال إنما الأعمال بالنيات، بمعنى مدار صلاح الأعمال على النيات. كذلك والنية وين محلها ومقرها وموضعها؟ القلب، وهي من أعمال القلب كما يقولون. ولا يجوز أول ما ينبغي التلفظ بها، ما ينبغي يا أخي من البدع ولا لا مصر. وزيد كذلك لا ينفع الإنسان حسن تلفظه أو تلفظه بالنية مع عدم إرادته وقصده وعزمه بقلبه ولا لا. إذا أنت ما نويتش ما قصدش وتقول بالكلام، لابد هذا الحقيقة النية من أعمال القلوب مش من أعمال الألسن مثلا. ولذلك لا بد من هذا الأمر. فأقول باختصار شديد وبه أقتصر، عليه أقتصر وبه أقتصر. كذلك الإشارة إلى هذا، تذكرون حديث النعمان ابن بشير لما ذكر الحلال والحرام وموقف الناس تجاه الحلال والحرام، فيه الناس الذين يتقون ويتورعون وفيه الناس الذين يتساقطون ويتهالكون والعياذ بالله ويتهافتون للأسف ويضعفون أمام الشهوات، وفيه ناس يصبرون ويحتسبون ويتكبدون ويتجلدون ما شاء الله، ولكن مع ذلك يسألون الله العصمة ويسألون الله الهداية ويسألون الله الثبات. لهذا جاء أقرأه قراءة عليكم الحديث كذلك من الأربعين النووية، وأنتم تعرفون طريقة النووي في الأربعين يجمع فقط الأحاديث العامة الجامعة بمثابة القواعد الكلية، أحاديث تتضمن وتستوعب وتستغرق وتحتوي على معاني كثيرة من أحكام الشريعة. كل حديث تلقاه يعني قاعدة ولا لا، كل حديث يتضمن ما يتضمن. لهذا الحديث، هذا حديث حلال وحرام، العلماء اعتبروه من الحديث الثلاثة التي عليها مدار الدين كما يقولون. لما جالوا جاءوا بحديث حلال وحرام، زيد حديث اللي ذكرناه مقبل تاع القلب عمر بن الخطاب النيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. المهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس،
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الشاهد ما يلي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا الصحابة عثروا ظاهرا وباطنا، ظاهرا القلب وباطنا الأعين، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. بما ذكرهم؟ ذكرهم بالله، ذكرهم بعبادة الله، ذكرهم بالجنة وما يلزمها من عمل لنيلها، وذكرهم بالنار وما يلزمهم وما يلزمهم كذلك من ترك واجتناب لسوء أعمال من أجل يعني وقايتها واجتنابها والحذر منها أيضا. فلما استمعوا إلى هذه الوصية واستوعبوها وكذلك وفهموها وعقلوها أرادوا الاستزادة، وهذا هو الأمر الثاني في العلم. يا إخوان، العلم ما يشبع منه المتعلم. العلم كلما تعلم الإنسان كلما وجد نفسه تواقة، كلما نفسه وجد نفسه نزاعة ميالة، كلما وجد نفسه تدعوه وتحرضه وتأمره وتحضه وتحثه على الطلب العلم، استزادة من العلم. ما يسمع من حلقة وما أن يسمع بدرس إلا وتره يسعى لسماعه والاستزادة كذلك من العلم. ويرحم الله الإمام البخاري رحمة الله عليه، يرحم الله الإمام البخاري لما عقد كتاب العلم، لما ذكر في كتاب العلم وتناول أبوابا كثيرة ومسائل عديدة من كتاب العلم، فجعله ثلاثة وخمسين بابا، استهل ذلك الكتاب بباب أول ترجمه بقوله، ترجمه وذكر مدخله كما يقولون، كانوا المولج والمقدمة اللي تزيد الإنسان همة وتزيد يعني توقظ همته وتقوي عزيمته وتزيد في دفعه ما شاء الله إلى 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 الاستزادة منه والطلب كذلك. وهو استدل واستشهد بآيتين. الآية الأولى: الناس كلهم يحبوا بشيء يرفعهم الله سبحانه وتعالى ويهديهم الله سبحانه وتعالى. الرفعة تاع الله رفعة ثناء وثناء، الرفعة الحقيقية اللي يرفع الله صح، مش هو اللي يرفع نفسه كما رانا نشوف اليوم الناس يدندنون ويشنشنون ويطنطنون ويسعون من أجل أن يزكيه من الناس. لا، خلي ربك اللي يرفعك، إذا رفعك الله ولن يضعك أحد ولو اجتمعوا كلهم على وضعك، وإذا كان وضعك والله من يرفع؟ ما يرفعك واحد، هو الرافع والخافض، هو اللي يوضع هو اللي يرفع. قال كما في حديث ابن عمر، بل عمر بن الخطاب، ما هو ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب: إن الله يرفع بهذا القرآن وفي رواية بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله يرفع به، لذلك الرفع من بيد من وممن؟ من الله سبحانه وتعالى. لهذا استهل الإمام البخاري بهذا قوله، بقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآية الأخرى اللي استدل واستشهد بها واذكرها كشعار وعنوان لهذا الباب وترجمة كذلك لهذا الكتاب، وهو قوله كذلك: وقل ربي زدني علما. هكذا ولا لا؟ أعطيكم مثالين. المثال الأول: تعرفوا كلكم بأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أتى نبيه شيئا إلا وكان ذلك الشيء كافيا ما شاء الله وافيا، يعني يكفيه ويشفيه، يكفيه يغنيه يعني على الاستزادة. خلاص العلم، ربي اللي قال وقل ربي زدني علما. وتعرفون قصة سيدنا موسى كذلك، تعرفوا قصته مع الخضر ولا لا؟ يا أخي هكذا ولا لا؟ سيدنا موسى كان من أولي العزم والرسل، كليم الله، يعني تعرفوا فضائل سيدنا موسى وخصائص سيدنا موسى ما شاء الله.
لكن شوفوا في العلم، العلم إنسان من علم حجة على من لم يعلم، مش بحجة بنفسه، حجة بدليله وعلمه. الحجة وين تكمن؟ وين؟ في العلم، في العلم. يعني هو اللي هذا العلم اللي يعرفه تتعلمه. فرب مبلغ أوعى من سامع، ولا لا؟ فرب عامل فقه إلى من هو أبقى منه أو ليس بالفقه. المهم باختصار، فتذكرون الحديث كذلك من رواية أبي بن كعب وهو في صحيح البخاري، حتى هو في كتاب العلم. بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جائن، باش ما يفوتنيش الوقت، إذ جاءه جائن فقال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا يا أخي، هل لا؟ قال لا، بمعنى لا أعلم أحدا أعلم. فأوحى الله إليه، يعني أوحى الله، عاتب على ذلك، وأوحى إليه أنه يوجد واحد أوتي ما لم تؤته من العلم، وأحيط بما لم تحط به أنت كذلك، ولم تحط به كذلك أنت، أي الله آته من لدنه علمه، علمه. فما قال سيدنا موسى يسعني ويكفيني ما علمه وأنا من أنا عليه الصلاة والسلام، لا، بل اتخذوا، بل سأل عن مكان هذا الرجل والطريق إليه وأمارة معرفته ووجوده والمكان وكل ما يتعلق به، فاتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طالبا كما يقولون. يا إخوان، من أجل العلم، حتى باش نقولوا الصحابة لما قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، لما ازدادوا يعرفوا قيمة العلم ويعرفوا أهمية العلم ويعرفون حاجتهم إلى العلم ويعرفون ثمرة العلم في أنفسهم. كما قال الإمام أحمد، الناس أحوج إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ولا لا يا أخي؟ هكذا ولا لا؟ الناس اليوم على جال الطعام والشراب، على جال الخبز يقطع البحور، يا أخي هكذا ولا لا؟ ويمتطي ما نعرف، ويستقل السيارات والطائرات وكل شيء، ويتكبد مشقة المسافات وكذلك طول الأوقات وبذل القوة وغير ذلك من الوسائل والأدوات من أجل جمع هذه اللقيمات. ولا لا يا إخوان؟ عبر الصح والعلم اللي في الصح أنفع. هل قال الإنسان لو كان جا يعرف هو يعني أحوج حاجته إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. العلم إذا تعلمت مسألة الفلانية في الباب الفلاني هل تغنيك عن مسألة أخرى في باب آخر ولو في نفس الباب ولا لا؟ كل مسألة لابد لها من حكمها، ولا بد من معرفتها على حقيقتها، ولا بد من معرفة من مضانها وبدليلها وبصورتها وهيئتها ولا لا؟ فمعناه ما تعياش، كما قال سفيان الثوري إذا استطعت، وقل وجل من يستطيع، قال إذا استطعت ألا تحك شعرك إلا بدليل تفعل، حتى حك الشعر إذا كان يسعك ويمكنك وبإمكانك ألا تحكه إلا بدليل وعلى علم فافعل. الله أكبر. ولهذا فالعلم كما قال أبو الوليد الباجي في وصيته الولدية، قال ولديه يوصيهم هذه وصية الجامعة ولا لا تعرفوها، قال لهم واستعذب التعب في طلبه، استعذب، ردوا بالكم تتألموا من التعب خاطش يصدكم عن طلب العلم، ردكم يعني تحسوا بالمشقة والحرب تاع التعب راح تصدكم وتصرفكم وتوهن من هممكم وتضعف من عزائمكم وقوتكم في طلب العلم. يا عيا مسكينين يا اخي، هكذا يدير هكذا عيا ناض، ما قدرش يتكسل يتكا ناض، لا حاول. سيدنا موسى رغم انه قال لفتاه لقد لقينا من سفرنا هذا ما صبا، يا اخي هكذا لما أخبره الفتى بأنه نسي الحوت عند تلك أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما نسانيه إلا الشيطان على ذكره، فذكر سيدنا موسى أنه ثمة سيزيد ذلك العبد الصالح ولا لا؟ فلما جاء سيدنا موسى ووجده وراه تعب يا إخوان، مش قال له بالله عليكم، قال له موسى هل أتبعك، شوفوا تأمروا في هذه الكلمة، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ معنى كلمة الاتباع وش تقتضي؟ أنا أتبعك، بمعنى أنني اللي حق بك نلحقك بتفوتنيش بتهربش عليك، لأنه إذا عرفت تختفي عليا تتوارى ما نعرفش وين راك يا خجزك. اللحاق بالمتبوع واقتفاء آثاره والائتساء كذلك بهديه وسيرته، ولا لا؟ معناه حب يقول إذن لا، هذه كلمة لا ينال كما رواه يحيى بن أبي كثير، لا ينال العلم براحة الجسم، كانت معلومة حتى عند الأنبياء كما قال ربي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني لما قال بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يقول كذلك العلم لا ينال براحة الجسم أو بسلامة البدن، هذا معلوم حتى عند الأنبياء. لما بركوا قالوا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفيه بعض اللطائف بعض الفوائد، يقول بأن الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في كتاب المواقيت، يا أخي هكذا في كتاب المواقيت، يا أخي هكذا وش علاقة هذا الحديث ببابي أو كتابي أو موضوع المواقيت؟ لا ينال العلم براحة الجسم أو سلامة البدن، يعني بعض التأويلات وبعض التفسيرات يقول لعله يقول هذا من باب أن الإمام مسلما اعتراه التعب، اعتراه التعب أثناء كتابته هذا الباب وأحاديث هذا الكتاب وأبواب هذا الكتاب، اعتراه التعب فأراد أن يذكر نفسه بذلك، يذكر نفسه ويزيد في همتها ويوقظها باش تعرف بأن هذا طريق الأنبياء، مو تقطع البحار والقفار واقطع وتعرض للأخطار وحسب بالأضرار، مع ذلك ما رده ذلك عن تعلم تلك الأخبار وتلك العظات الجديرة بالاعتبار، بدليل الحديث كما ذكر الإمام البخاري وكما ذكر هذه الآيات الله تعالى في سورة الكهف. لهذا كذلك الصحابة أحرص الناس على معرفة الخير، أحرص الناس على العلم الصحابة، أحرص الناس على الخير، ولذلك قالوا فاوصنا، يعني نريد أن تعهد وتترك لنا هذه الكلمات بمثابة وصية، وصية جامعة، وزيد قالوا كأنها موعظة مودعي، أي من خلال هذه العبارات ومن خلال هذه النبرات ومن خلال هذه الكلمات وكلش أحسسنا وشعرنا بدنو أجل الرحيل وقرب ساعة الفراق، كأنه هذا هو اللي شعروا به. فبماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بماذا استهل؟ قال أوصيكم بتقوى الله. يا إخوان لما نذكر تقوى الله في كل أمر لا بد أن تستحضر ولا بد أن تستظهر ولا بد أن تستشعر تقوى الله، ولا لا؟ ولا بد أن تستصحب تقوى الله حتى في الفتن، في الفتن مما نقضي به على الفتن، مما نحذر به الفتن، مما نتقوا به الفتن، في رد أي فتنة يعني لا بد لما تترد هذا بتقوى الله. علاش؟ لأن تقوى الله سنعرف أركانها ونعرف خصائصها ونعرف حقيقتها كما سيأتي بيانه. أولا ينبغي أن نعلم بأن تقوى الله التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هي وصية الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين، الأولين والآخرين، ولا لا؟ بها أوصى الله الأمم وبها أوصى الله الناس عموما. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، هكذا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وينبغي أن نعلم بأن هذه التقوى سبحان الله هي ثمرة هذه العبادة، حس لما تعبد الله سبحانه وتعالى وتكون يعني هذه الوسيلة تثمر لك طاعة ربك سبحانه وتعالى، ويعني بفعل أوامره والامتثال وامتثال كذلك لأوامره واجتناب نواهيه والكف عن كذلك نواهيه، هذا هي حقيقة التقوى اللي كما نقول سامحوني لما نلقى النبي صلى الله عليه وسلم يخلي الناس يعرفوا عظمة أمر التقوى لما قال في حديث لجرير بن عبد الله الدجلي لما قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة زيد والنصح لكل مسلم، أو حديث معاذ بن جبل كذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. شوف هذيك الضميمة، شوف هذاك الوجه، شوف هذاك الوصف اللي راح تكون متحلي فيه بالتقوى. يعني التقوى هذه راح تصحبها في كل مكان، حيثما كنت وحيثما رحلت وارتحلت وارتحلت، وحيثما كنت في خلوتك أو جلوتك، في سرك وعلانيتك، يعني كذلك في منشطك وفي مكرهك، في غضبك وفي رضاك، في يسرك وعسرك، في كل شأن من شؤونك وأمر من أمورك، لا بد أن تتقي، لا بد أن تتحرى تقوى الله وأن تتحلى بتقواه. فلذلك التقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أي تعمل بطاعته وتنتهي عن معصيته، تجتنب معصيته. ولذلك أحسن كما قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الرسالة التبوكية لما ذكر التقوى، ذكر واحد التعريف، قال هذا أحسن، هكذا قال الإمام ابن القيم، قال هذا أحسن ما قيل في حد التقوى وحقيقتها. احنا الآن حابين نعرف تقوى الله، أوصانا بتقوى الله، سامحوني نفتح قوس تعجب، وصلوا الناس تقولوا اتق الله وش يدير لك، تقولوا اتق الله يغضب ولا يرضى، يغضب يفرح ولا يزعف، يزعف يبلع عنه يضربك ولا لا، وش يقول لك، يقول لك واش انا غريب الجوامع مثلا، شايفين على لانه ما نعرفوش قيمة التقوى او ما نعرفوش حقيقة التقوى للأسف الشديد، للأسف اقول للأسف. وده يصلي ما شاء الله وما تشكش يعني في يصدقوا في لكن الجهل، شوفوا الجهل وش يدير. لهذا التقوى تقوم على العلم، يلاقي يعرف إنسان حقيقة التقوى بالعلم، يعرفها علميا، يعرف كنها وعينها وماهيتها وحقيقتها، هذا كذا لابد من علم. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا معناه لابد حتى بالتقوى هذه توصل إلى أنك كما يقول يأتيك الله ويعلمك الله سبحانه وتعالى. المهم باختصار شديد، ما هي التقوى إذن؟ لما وقعت فتنة ابن الأشعث، فتنة وقعت فتنة، فتنة عظيمة فوق الحجاج، ها؟ وما أكثر الفتن، والفتن اللي يضرك أكثر من اللي فاتت، كما قال أنس بن مالك: ما من عام إلا والذي بعده أشرني. الله يبارك فيكم، للأسف نسأل الله السلامة، وإلى الله المشتكى وهو المستعان. لكن الناس باش يقيوا أنفسهم، سامحوني حتى البخاري، البخاري شوفوا يعني أسلوبه منهجه وطريقته طريقة رائعة، طريقة محدثين، وجدير بلقب أمير المؤمنين في الحديث، جدير بلقب أمير المؤمنين في الحديث، حتى العناوين هذه العناوين تاع الأبواب يستخرجها من بطون تلك الأبواب، من معناها العام، معناها العام اللي تدور عليه كل أحاديث والروايات، وتلك الأبواب يجعلها عنوانا عاما لكل تلك الأبواب يصدر به الكتاب. لهذا قال مما ذكره الإمام البخاري في كتاب الفتن قبل كتاب الأحكام، أما كتاب العلم ذكره بعد كتاب الإيمان اللي هو قبل كتاب بدء الوحي أو باب بدء الوحي. فمن بين ما ذكر ذكرنا في كتاب العلم ذكر الآيتين، أما في باب الكتاب الفتن في الباب الأول ذكر: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يذكركم ويحذركم، ردوا بالكم، اتقوا الفتن، رم هذوك الظالمين، وإذا كنت معهم ولا كذلك، معنى يرد بال الإنسان. ولهذا يقوم بالنصح والأمر بالمعروف، يقصد به يعني أهل العلم يا شايفين، أما أنت الوقاية، الوقاية والنجاة، يكونوا أحلاف بيوتكم، الله يبارك فيكم. صح أنت ما قد جيت أضر كما يقول جيت تغير حتى تتغير ولا لا، شحال من آخ مسكين شاف ناس يكثروا، هي يعني لابد من زجرهم أن يقوم بهذه الأئمة والموجهون والخطباء والواعظون، وهي هذا لا شك، لأنه الله سبحانه لا يصلح عمل المفسدين ولا لا، وما يحب ما يحب الفاسد ما ينصره. العمل يقوم على غير الشرع ما يبارك الله فيه. الناس يظنوا فيه بركة، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوج صراحة. لهذا أنت الآن وشنو اجتنب، كما قالوا عقبة بن عامر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاة، قالوا أمسك عليك لسانك زيد، وليسعك بيتك زيد، وابكي على خطيئتك. لهذا عباد الله باش ما نطولش، وإن كنت قد أطلت هذا نفسه، أقول لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال كلمة رائعة، طلق ابن حبيب، طلق ابن حبيب قال لأصحابه إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، بها استهلنا بالوصيته، ولقد أوصيكم بتقوى الله، خافوا ربي يا ناس، خافوا ربي، خافوا اتقوه، كيفاش نخاف ربي؟ ولهذا قالوا أجمل لنا، يعني عرف لنا تعريفا مجملا من غير إخلال، يعني استوعب لنا فيه، تذكرنا التقوى بخصائصها أي بخواصها وأركانها وحقيقتها مع بيانها ما شاء الله. قالوا له أجمل لنا التقوى، وش قال لهم يا إخوان؟ تأملوا معايا في التقوى. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. شايفين؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله. كل شيء معصية لله رد بالك، ولو يجيب لك حقك زعمة يقول حق دوك احترش وعد يسموها حق، مش كلمة هاول احترش وعد يعد يقول حق ولا لا، يقول أعطيني حقي لا، يعني رد بالك. فأقول أما حقك حقا أنت حقك الأصلي والحق الشرعي فما تديه إلا بالطريقة الشرعية، رد بالك هذا هو الأصل. قال وأن تجتنب معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. قد يقول قائل ما هو دليل هذه الكلمة؟ لأن الأصل عند السلف لما يقعدوا قاعدة ولا يذكر كلمة ولا يذكروا أصل ما يذكروش بعديم الدليل ومن غير ذكر الدليل ولا، وما أكثر المؤثرين اليوم ولا والمقاعدين اليوم ولا لا. إذن قال الدليل كما يعني نكتفي بقوله واحد ونختصر نختصر نكتفي بقوله بدليل جمع هذا جمع خصائص التقوى، يعني يدل عليها لما قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، باش نفرقوا بين الناس الذين يقبلون على الأعمال بمجرد العادة والهوى والذين يقبلون على الأعمال بمحض ودافع وباعث الإيمان والعبادة، وشتان بينهما بين الفريقين ولا لا. ولهذا قال دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لكم تلاحظوا في رمضان اللي فيه قيام والصيام وقيام ليلة القدر، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة حيث أبي هريرة تحفظه كلكم من صام رمضان إيمان هلكوا على نور من الله إيمانا واحتسابا، هذا هو الدليل تاع ترجو ثواب الله، شايفين؟ وتخاف عقاب الله، شايفين؟ ولذلك سامحوني يا إخوان باختصار شديد، مش قضية الوقت التعب يا حبيبي الله الله يبارك فيك، لأنه أصلا جاي من المطار، يعني تأخرنا في المطار وجينا مباشرة من وهران إلى حتى كما يقول إذا علم السبب زال العجب، وإن كان صاحبنا جمعنا من المطار ولكن ما زال العجب ما زال عنه، وإن علمه واحد سبيل جيبنا مباشرة عند الأخوات ألقينا محاضرة حتى قبيل المغرب خمس دقائق، والآن ولهذا ما أعرف التعب يا أخي هكذا إن شاء الله نوجز إن شاء الله تكون فرصة نأتيكم بقوتنا يا أخي، المشقة تجلب التيسير. الله يبارك الله يبارك، هذا اللي يحب صاحبنا يفهم الله يبارك فيه، هذا حرصه على نفع إخوانه كما كان حريصا على أن ينتفعنا كذلك أن ينتفع الأخوات أيضا. أنا باختصار شديد لما ذكر هذا التعريف وهذا البيان أذكر ممن علقوا كذلك كما ذكرت لكم الإمام ابن القيم لما قال فأحسن ما قيل في حد التقوى وحقيقتها، وكذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ذكر كلمة قال أوجز وأبدع، يعني على طقم حديث قال أوجز وأبدع فلا تقوى إلا بعمل. شوفوا مليح، قال فلا تقوى، فوالله لا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. لعله يؤذن بعد النكمة. ها صدق. هي في حق البارح باش نجيوم العصر يكون وقت طويل اجل، لكن ان شاء الله ان شاء الله تكون فرصه اخرى نخلفوها باذن الله، ونجوكم مش تعبانين كيما اليوم، لانه ساعه التعب البدني اثر على التعب الذهني، والتعب الذهني اثر على التعب الفكري، والتعب الفكري اثر على العلمي، ولا لا لا، حتى يعود الانسان باش ما يعودش يهرف بما لا يعرف او يهذي بما لا يدري. يا اخي هكذا، هذا الذي اردت ان يعرفه صاحبنا. فرندا ان شاء الله ان شاء الله احسن سفير، الله يبارك ربي يبارك ان شاء الله، الله يقوينا ان شاء الله ان شاء الله نجيكم باذن الله. شعبه وفرندا هكذا، والسوقر بلا ما ننسى صاحب السوقر ثاني ان شاء الله، وغيرهم. رب سكوت ابلغ من كلام، رب رجل لم يتكلم يكون طلبه يعني ان شاء الله اجدر يعني بالتلبيه ان شاء الله والتحقيق. الله يبارك فيك. كذلك الأمر الثاني ولو باختصار، ولو باختصار أمر كذلك بالسمع والطاعة حتى الناس يعيشون حياتهم في أمن، مثل ما كنت تتكلموا خاشة الفوضى أو الخروج والفتن، هذه كل هذه من الأسباب التي تعدم هذا الأمن وتفسد هذا الجو هذا الأمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة. تصور يعني حتى يبقى الإنسان ولو كان فيه أثر قد يجد ناس أمراء ويلقى فيهم هذا الشيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ولو أخذ مالك وضرب ظهرك وغير ذلك. لأنه علاش هؤلاء الخارجون لو كانوا يتعظون ممن خرجوا قبلهم لما خرجوا بكل صراحة. حتى أنت تشوف الجزائر برك تشوف آفات الخروج واللحقت ولا برصة. يا أخي ربي أمرنا بشيء يا إخوان، قالنا يا أيها الذين آمنوا زيد، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله زيد ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أو الوالدين والأقربين هكذا صح الآية، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلذلك هذه الشهادة ينبغي الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالهم وحديث عبادة بن الصامت لما بين بأن النبي أمرهم بالمبايعة وبايعوا على السمع والطاعة في يسرهم وعسرهم ومنشطهم ومكرهم، وأن لا ينازعوا الأمر أهله وأن لا ينزعوا يد الطاعة من كذا، يعني سبحان الله قال إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. سبحان الله، التكفيريون يكفرون غير باش يلقاو مسوغ ومبرر والعياذ بالله، المنحرفون يلفقون وينمقون غير باش يلقوا كذلك، ألا ساء ما يقولون أو يفعلون. هل قال إلا أن تروا فيهم كفرا بواعا عندكم فيه من الله برهان، وزيد مع ذلك الشروط التي ذكرها من العلم القدرة وكذا. فالآن أما الإمام المسلم ولو كان فاسقا ولو كان ظالما ولو كان ظالما تحتسب بآخر. يا إخوان اسألوا أهل العراق شر أهون من شر، اسألوا أماكن أخرى فاعتبروا يا أولي الأبصار. لهذا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم ما في أشجع منه، ما في أحكم منه، ما في أصدق منه. هو اللي قال ما له الكلام، كل من خالف سنته شوف القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الخوارج تشوفهم أنت تشوف، ولكن يبسكشوا صمهم كلاب النار والعياذ بالله. لو تشوف ظاهرهم تحقر صلاتك مع صلاتهم وعبادتك مع عبادتهم، ولكن لم يجاوز إيمانهم تراقيهم، ما جاوز. لهذا لابد كما قال وجلت منها القلوب، لابد أن ما يبقاش كلام شعار تمشي بالقرآن وبتخاف إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. الحكيم هذاك ما روش جبان، الحكيم هذاك رو حكيم. لهذا الحماس الزائف والعصبية والحمية الجاهلية والحزبية وغير ذلك من هذه العوامل الأخرى، هذه كلها الإنسان دائما يبتعد عنها، لأنها وجه من وجوه تغذية وتقوية وإيقاد نار الفتنة والعياذ بالله. أذكر أنه البعض الآن يتكلم بكلام، يعني سبحان الله ما نقدرش نعلقه، لأنه المسألة واضحة الآن وما نزلش نأخذ منها بالوقت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة، ولو يمثل حتى يعني صح ما يكونش الإمام عبد يا أخي هكذا، لكن شوف مثل حب يقول ولو شوف ولو تأمر عليكم عبد يا أخي إجماع المسلمين ما يكونش هكذا ولا لا، لكن قال ولو تأمر عليكم عبد، وفي رواية كأن رأسه زبيبة، يعني تحضر كي تشوف تحضره معناها رد بالك ربك سبحانه وتعالى أمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول زيد وأولي الأمر منكم. فكما يقول الأولين إمام غشوم خير أي أهون من فتنة تدوم. والله الناس تقول يا ليت يا ليت، قلت لو استقبلت من أمري هاو النبي صلى الله عليه وسلم باختصار أقول لفتات فقط، وإن كان كل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى محاضرة لعله تكون فرصة ممكن ديروا ملتقى حول حديث الأربعة أي ما تدري. المهم باختصار شديد، لكن مع ذلك وهذا هو سنة، يعني حصل شيء الله يبتلي الناس يختبرهم يمتحنهم يا إخوان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دب الخلاف وحصل خلاف، راكم شفتوا بعد موته وش داروا، مانعوا الزكاة بعد خلافة أبي بكر قتل عمر، وفرح عمر لما مقتوش على المسلم يا خاجة، فرح لما قالوا له بالذي قتلك هو أبو لؤلؤة المجوسي كلم كلام صوته مع أنه في لحظة الاحتضار ثم حتى برا على البيت، قال الحمد لله لما يعني ما قتلنيش من إنسان يحاججني بسجدة سجدها لله أو ركعة ركعة لله، يعني ما يكونش مسلم يقتلني، استغفر الله. وعلي بن أبي طالب شفتوا عبد الرحمن بن ملجأ وعثمان، شايفين عثمان ما حبش باش يزيد من رقعة الخلاف ولا لا، قعد في الدار كان قادر يزيد يدير طرف واحد آخر ويقاتلهم ولا لا. سبحان الله، شوف الناس كيفاش يعرفوا في الفتنة كيفاش يعطونا دروس. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل مثلا إلى غير ذلك. فأقول بعد ذلك حصل خلاف، اختلف المسلمون، تفرق المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بمجموع طرقه، افترق يعني افترق أهل الكتاب إلى 71 فرقة، افترق اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوا عن هذه الواحدة وش قال؟ من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعيش منكم بعدي في وقته ما كانش خلاف. الحمد لله بمجرد موته هاكم شفتوا الصلاة وش حصل وش حدث. قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. سبحان الله، مش هو العاصم من قواصم هذه الفتن؟ وش هو الجامع المانع من هذا الأضرار الجسيمة والأخطار الوخيمة العميمة والعياذ بالله إلا اللي عصم الله سبحانه وتعالى وقاه الله سبحانه وتعالى؟ كما قال حذيفة كذلك في حديث صحيح رواه الشيخان مع اختلاف يسير في لفظهما، حديث تعرفوا حديث كان الناس يسألون الرسول تعرفوا كلكم، إلى أن قالوا لما قالوا فهل من بعد هذا الشر خير؟ قال نعم. قال وفيه دخن؟ قال قلت وما دخنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال قوم من أمتي، قوم من أمتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال فهل من بعد هذا الخير شر؟ مع ما فيه من شر لكن الخير يغلب، يعني بالأثر تاعو الثمر تاعو سماه بالخير، مع ما يشوب الخير من هذه الشوائب يا أخي أجزك وهذا الدخل، لكن علاش مقارنة بالذي بعده أشد أشر منه والعياذ بالله. قال فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم أي من أجابهم إليها قذفوه فيها. مسألة خطيرة بالعناية جديرة، لا مش نهتم بها. قال فبما توصيني، كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال فبما توصيني إن أدركتهم؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، فلا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم تكن لهم جماعة، لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، بعرض شجرة، كناية عن الحق ولا لا، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا العاصم، أحب يقول شوفوا علاق نمشوا فلا تقوى إلا بعلم، علاق العلم في الفتن ردوا بالكم، ما تديرش حاجة إلا حتى تعرف شرعيتها، تعرف حكم الشرع في أي شيء، حركة ولا سك أي شيء، كلمة حتى كلمة رد بالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رد بالك. إن العبد ما يقول الكلمة يعني يتفوه ويتخفض بالكلمة، لا يقول الكلمة في سخط الله لا يلقي لها بال ولا لا إلا وتلقي في جهنم 70 خالف والعياذ بالله. لذلك أيها الإخوان رد بالك، العلم التقوى، العلم تمسك بالسنة وعليك بالجماعة وعليك بالسمع والطاعة، يعني ما شاء الله اجمعهم واستوعبهم. حديث العرباض لما قال لهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يجوا ناس يهفوكم يحبوا يقولكم احنا نمشوا على القرآن والسنة. هاي اليوم بعض بعضهم بعضهم بعض اللي يزرعوا الفتن وله من الدعاة ولو الناس مغطرين بهم، ها لعلهم ممن يعني صراحة ما تعرفش، خلي اللي يعرف يتكلم في الفتن يا إخوان، ما يتكلموا غير الراسخين، لا يتكلم إلا الراسخون، لا يتكلم إلا خاصة العلماء وكبارهم. ألم يقل الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فلهذا الآن لما تتكلم حتى واحد قال لهم لابد من مراجعة النصوص على الخروج وكذا، علاش؟ باش يميعوها ويطوعوا. اتقوا الله، احنا اللي لا نراجعوا انفسنا. ردوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة يفتحوا الحديث. وش قال في اخر حديث؟ سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. وفي عهد اخر قال وجعل الذل والصغار على من خالف امري. باختصار لهذا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، بمعنى اتبعوا السنة ونفهم الكتاب والسنة كذلك على ضوء وهدي ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فمن أراد فهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حق الفهم ويعمل بها حق العمل ويلتزم بها حق الالتزام ويقتفيها بصدق وصحة ما شاء الله وقوة وصراحة وضاءة، فعليه أن يستأنس بهدي الصحابة، كما يقول ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأحسنها حالا وأصلحها هديا بل وأقلها تكلفا وأصلحها هديا، وكانوا على الهدى المستقيم، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى يعني كما يقول لإقامة دينه ونصرة نبيه، هكذا سبحان الله العظيم. فاعرفوا لهم قدرهم، يعني فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم كذلك منزلتهم. لما؟ لأنهم كما قال في آخره كانوا على الهدى المستقيم، كانوا كما قال ربي سبحانه وتعالى أو كما قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لهذا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. زيد قال عضوا عليها بالنواجذ، وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وش معنى حتى في كلمة عضوا عليها بالنواجذ؟ حب يقول ردوا بالكم راوي جزمان تكثر فيه الفتن ويختلفوا فيه الناس، الناس يتأثروا ويتأثروا بهذا الفتن، وتكون هذه الفتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يتغير يا إخوان، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. أنا بيجي واحد الوقت لما يتمسكش منيح يضعيف يستهويوه يستذلوه يستعطفوه يستدرجوه. ردوا بالكم، والحب يقول تمسك كي تكون عاضة على حاجة معناه ما يقدرش ينحيها لك، يحب ينحيها لك ولا لا؟ شوفوا غير كي تكون حاجة شدة بتجي الدين ما يقدرش ينحيها لك إلا بعد جهد جهيد ولا لا؟ أما كي تكون عاضة عليها بسنيك إن شاء الله ربي يقويك ومعامل يقوينا معك. لهذا قال عضوا عليها بنواجذ كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. وفي نفس الوقت باش تحافظوا على هذه السنة ردوا بالكم احذروا البدع، اتقوا البدع. ولهذا قال وإياكم ومحدثات الأمور، ما تحدثوش في دينكم، ما تحدثوش في دينكم هذه البدع، ردوا بالكم تبعوا السنة والحمد لله ربي كفاكم، ربي أكملكم الدين كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه كما يروي عنه ابن الماجشون هذا الكلام. يقول مالك بن أنس من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة هو لو تتكلم أقولك يا شيخ هذه وش من دواعيها ومقتضياتها ومن آثارها ومتطلباتها وكيف زي تفلسف لك إن من البيان إلى سحرة، فأنت بيش تبكموا أو تفهموا أو تلزموا إذا ما قدرش تفهموا وتعلموا بيش تقولوا الدليل يا حوار. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل هذا فعلوا؟ هل هذا قالوا الله؟ قولك ما قالوش. إذا كان قالوا يجي همك قلوش كيفاش فسروا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفاش فهموه الصحابة بهذا تسكتوهم، كما يقولوا لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا. لهذا مالك قال من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ثم قال تعالى، هذا الدليل دائما بالدليل السلف تكلمون، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يا ناس حابين تكونوا صالحين والله ماذا نشخر من البولين كان أما علينا نكون صادقين كما هما في العلم النافع والعمل الصالح والتمسك السديد والرشيد ما شاء الله بالسنة وعدم الإحداث في الدين وعدم الابتداع في الدين، لأن النبي لأن الله نهى عن ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك والصحابة كذلك كانوا على ذلك. لهذا عباد الله تبين النبي صلى الله عليه وسلم ضرر البدع وخطرها. أعدكم إن شاء الله تعالى لعل تكون لنا فرصة فنتناول هذا الحديث بالبيان والتأصيل والتفصيل لما يتضمنه من أصول علمية ونظرية وشرعية ومنهجية وعملية، لأنه كان حاجة يا إخوان لما الإنسان يتمسك بالدين لابد أن يعلم شيئا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أكمله والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه هذا ما شهد، قد بلغه كله وعلم أمته كله فلم يترك منه شيئا. وكان تعرفون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى لأصحابه من أجل أن يسألوا، تذكرون حجته حجة الوداع الحجة اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحجة الوحيدة، كيفاش كان على ناقته يتراءى للأصحاب باش يسألوه ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذا، أو في رواية بعد عام هذا. وعلم صح، ولهذا في هذه الحجة وفي هذه الخطبة خطبة حجة الوداع اللي قالوا ألا هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. وهذا المبتدع كما قال إمام مالك بن أنس فكأنهم لم يقولوا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ما قالهاش وهذه ما ورهاش وهذه ما قالهاش وهذه أهملها وهذه اغفلها، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لهذا كما يقولوا نذكركم ثلاثة شواهد ونكتفي ونختم بها إن شاء الله. فضلا شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى اللي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ وقد بلغ، فتولى عنهم فما أنت بملوم، ولا لا يعني قالوا يعني تولى خاب ليس عليك اللوم فما أنت بملوم، لست ملوما. حب يقول لهم على من؟ على أمتك إن لم يستجيبوا ولم يتبعوا ولم يطيعوا. صح، الصحابة لما استشهدهم قالوا شهدوا شهادة حق، قالوا بلغت. وفي رواية في صحيح مسلم قال ما عساكم أن تقولوا فيه، قال نقول ما صح بلغ أديت، قرت عينه واطمأنت نفسه عليه الصلاة والسلام، اطمأن قلبه سبحان الله العظيم. من شهادة الصحابة أيضا ما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير، كتاب تفسير القرآن العظيم، عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ذكر أثرا رواه الطبراني في معجمه بسنده أن أبا ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكرنا فيه علما. الرجل يعني كما حديث سلمان لما جاء في رواية أن رجل من المشركين أو أن يهودا قالت لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء، ولا لا حتى الخراء حتى قضاء الحاجة، وقالوا أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بمياميننا أو أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. بهت الرجل يا حبيبي هذه وعندكم فيها أحكام واتبعوا فيها، حب يقول أمور أخرى من باب أولى. وكذلك أختم بما جاء كذلك في صحيح البخاري في كتاب الإيمان في باب زيادة الإيمان ونقصانه من رواية طارق بن شهاب أن رجلا قال لعمر بن الخطاب، وهذا الرجل ورد مبهما في هذا الحديث ولكنه ورد محكما كذلك ومبينا ومذكورا ومسمى في رواية أخرى، وهو طارق بن أباه وعطل وهو كعب الأحبار، وهو كعب الأحبار لأنه كما يقول علماء الحديث المبهم كما يقول تحفظها كلكم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، ولكن علماء تتبعوا هذه الروايات المبهمة، كما الخطيب البغدادي عنده واحد الكتاب كذلك في هذا المجال، الأنداء المحكمة في الأسماء المبهمة، في الأسماء المبهمة. إذا كعب الأحبار وش قال؟ جمع لفيف، مجموعة لفيف من أهل الكتاب، وكانوا يتكلم بلسانهم ليعقلوا ويعوا، كأنه على مذهب إياك يعني واسمعي يا جار. قال يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. تذكرون لما سأل عمر أي آية تعني، فذكروا الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذكر له عمر أنه يعلم متى نزلت، فأقسم أنه يعلم متى نزلت، وأنها نزلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكان ذلك اليوم كذلك موافقا ليوم الجمعة. الشاهد مما أقول هو أنه الحمد لله نحن موقنون والحمد لله ومؤمنون ومقتنعون، فينبغي أن نكتفي بذلك وأن نحذر البدعة، لأن البدعة تضر بالتصورات والأفكار، وتضر كذلك بالمعتقدات، وتضر كذلك بالتصرفات، وتضر بعموم حالات الإنسان. ما ردوا بالكم تبدأ البدعة تبدأ هينة وتصبح عظيمة، تبدأ صغيرة ثم تصير كبيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم صيغة من صيغ التحذير، عبارة من عبارات النكير ينكر عليها، وإياكم ومحدثات الأمور، أي الإحداث، كلمة محدثة ما شاء الله، يعني شوف بيان، نعوذ بالله من الإحداث في الدين، شوف بيان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذاك البيان، قال وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا من أن تحدثوا شيئا ليس معلوما وليس مسبوقا، يعني لا أصل له ولا أثر له ولا ذكر له في دينكم في قرآنكم وسنتكم. هذا ما يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. لهذا قال وإياكم ومحدثات الأمور. بعض الناس يحب يخلط على الناس، أو بعض الناس يحب يلفق للناس، أو بعض الناس يحب لعلهم، أنا ما أتكلمش على المجتهد، هذا كل يجتهد وأخطأ تتكلم عليه وترد عليه بعلم، ما أدرى على المدلسين والملبسين والمفلسين، ما يعرفش يحب يعرف، ما يقرص يحب يقري، هذا الهفافين، أردوا بالكم هفافين في التصرفات وحفافين في المعتقدات والعلوم، كانوا يحلقوا الإنسان ينحلوا بعض هذا الشيء الأصل اللي عليه. أردوا بالكم شوفوا مليح يا إخوان، الآن لما احنا نقول أو قال من ابتدع في الإنسان بدعة يراها حسنة، قال يعني ردوا بالكم، أو هذا الرجل اللي يقول يشوف حسنة يقول بدعة حسنة وبدعة شرعية وبدعة سيئة، حب يخلطها على الناس باش يقول سنة حسنة وسنة سيئة. إذا يقول إذا اعترفوا بأن نبيكم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم لما كان يعلم خطبة الحاجة وش كان يقول لهم، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هكذا. إذن لذلك كما قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. إنما لعل البعض، سامحوني باختصار هذه لفتة فائدة علمية، لعل البعض يلقى بعض العلماء يقول هذه بدعة حسنة، يجيب أثر عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه ولا لا، لما أحيى سنة التراويح يقولك ها عمر قال نعمة البدعة، إذن هذه بدعة حسنة، تقول له هذه يقصد بها المعنى اللغوي بدعة لغة مش شرعا. الدليل لو كنتم نعرفوا البدعة وش هي، البدعة لغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا أما اصطلاحا عموما نذكره مختصرا نقول هي الطريقة المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد للسلوك عليها المبالغة التعبد لله ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أصلا وصفا. نأتي إلى قول عمر الخطاب في سنة التراويح. هل سنة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها؟ الله يبارك فيكم. هل رغب ورغب النبي في قيام رمضان؟ ما رغب قولا وفعلا. إذن هنا ما راش يقصد بالبدعة الشرعية اللي يتلبسوا بها ويتمسكوا بها بعض الملبسين. يقول لا لا الدليل هو قول عمر، لا تقولوا هذه اختبار المعنى اللغوي، وإنما شرعا كل بدعة في الدين ضلالة. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، واسمحوا لي يعني بعد الصلاة يعني لأنه ماشي الآن مباشرة، لهذا لا يستوقفني أحد. على بالي ممكن يحبين يتكلموا كان يحبين يقولوا، لكن إن شاء الله تكون فرصة أخرى إن شاء الله نكون في تمام القوة وسعة الوقت إن شاء الله ونتكلموا إن شاء الله. بيدي الحال الكلام أقدرش الأنفاس حبست. آخر كلمة، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا واسمحوا لي على التأخر يا إخوان. بارك الله فيكم.
نشكر الشيخ على ما قدم، والله دورة علمية كان بك مهم، ويشهد الله عز وجل أننا نحب الله نحب الشيخ في الله. وتعبيرا على ذلك نقدم له هدية يعني ولو كانت رمزية، لكن أعطي التعبير على ما يمكن. فالعادة يتفضل الأخ أبو داود هشام يقدم الهدية لفضيلة الشيخ، ثم نعيد التنبيهات التي صدرت من الشيخ فلا نقاطع الشيخ بعد الصلاة بارك الله فيكم لدعائه وللنوع الذي يلي هذا النوع. فبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله يبارك. جزاكم الله خيرا.